الحمد لله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمقبلون نحن على موسم من أهم مواسم الطاعات وأفضل أوقات القربات، ذاكم هو عشر ذي الحجة التي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها كما أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. وقد روي في فضلها أحاديث ضعيفة، منها أن قيام الليلة من هذه الأيام يعدل قيام سنة، وقيام اليوم منها يعدل قيام سنة. وأصح أقوال المفسرين أن هذه العشر هي المقسم بها في قوله تعالى: والفجر وليال عشر. ولا ريب أن هذه الأيام ذوات فضل، حتى اختلف العلماء في المفاضلة بينها وبين العشر الأواخر من رمضان. وابن القيم رحمه الله رجح أن ليالي العشر الأواخر من رمضان خير لاشتمالها على ليلة القدر، وأن أيام العشر من ذي الحجة خير لاشتمالها على يوم عرفة. فالمنبغي لنا جميعا ألا فالمنبغي لنا جميعا ألا نضيع هذه الفرصة، فإن أهل الدنيا دائما يقولون الحياة فرص، لكنهم يقصدون أنها فرص تستغل في نيل الحطام الفاني والعرض الزائل. ونحن أيضا ينبغي أن يكون شعارنا إن الحياة فرص، ولكنها فرص تستغل في طاعة الله تبارك وتعالى والتقرب منه. والعاجز الرأي مضياء لفرصته حتى إذا كان شيء عاتب القدر. ولست بمدرك ما فات مني بلهف ولا بليت ولا لوني، فكفى إضاعة للفرص. أضعنا كثيرا كثيرا، فلنري الله عز وجل من أنفسنا خيرا، ولنوطن أنفسنا على الاجتهاد وبذل الوسع في تلكم الأيام المباركات. من الأحكام المهمة المتعلقة بهذا الموسم أحكام الأضاحي، وكثير من الناس يمن الله عز وجل عليهم ويرزقهم التضحية، فينبغي لنا أن نتعرف على أهم أحكام الأضاحي لأنها وظيفة الوقت وواجبه. فالأضحية مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، يقال أضحية وإضحية وضحية وأضحى، وجمع الأوليين أضاحي وأضاحي، وجمع الضحية ضحايا، وجمع أضحى أضحى، وبها سمي عيد الأضحى، يعني عيد الضحايا أو الأضاحي. وقيل سمي بذلك لأنها تذبح وقت الضحى، والله تعالى أعلم. المقصود أن الأضحية مشروعة بالكتاب، قال تعالى: فصل لربك وانحر. والنحر هنا عند كثير من أهل العلم مراد به ذبح الضحايا يوم النحر. وثبت من طرق متعددة وأحاديث جمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحى، وأجمع أهل العلم على مشروعية الأضحية في الجملة، لا خلاف بينهم في ذلك، وإنما اختلفوا في حكمها. والأضحية من شعائر الإسلام الظاهرة والقرب التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، وما تقرب إليه يومئذ بشيء أحب إليه تبارك وتعالى من إراقة الدم، كما جاء في بعض الأحاديث وإن لم يصح. فإنه لا يصح في فضل الأضحية شيء مع تواتر فعلها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. المقصود أن الأضحية من شعائر الإسلام الظاهرة التي ينبغي الحفاظ عليها وعدم التفريط فيها لما فيها من إظهار تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ثم فيها مواساة للفقراء والمساكين والمحاويج وإدخال للسرور عليهم. وأما المارقون من أعداء الملة الذين يطعنون على الإسلام بأنه دين وحشية وعنف وعدم رفق بالحيوان حتى إنه يتقرب فيه إلى الخالق بإراقة الدم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ما الإسلام بدين وحشية، وما عرفت الوحشية إلا عندهم وعند سادتهم، والله المستعان. وليتهم كفوا عن نصب المقاصد لعباد الله الصالحين وذبح المتقين من خيار الله المؤمنين، بل وقتل المئات بلا ذنب ولا جريرة. والعراق شاهد عيان لما أقول. المقصود أنه لا ينبغي أن يغتر بهذه الشبهات، بل إن هذه الأضاحي تعلم أنها ما خلقت إلا ليتقرب بها إلى الله عز وجل. كانت البدن تتسابق بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيها يذبح أولا، فهي طاعة لله عز وجل وعبادة وقربة فيها من إدخال السرور على الفقراء والرفق بهم والرحمة ما ليس بخاف على ذي عقل. والمقصود أن حكمة مشروعية الأضاحي كما بينا مواساة الفقراء وإدخال السرور عليهم. ثم إن أول من شرع للناس الأضاحي هو خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، ففي فعل الأضحية تذكر لقصة الفداء الأول، فداء إسماعيل عليه السلام بالذبح العظيم. والآيات قد سجلتها سورة الصافات، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي أي هذا الغلام كبر وشبع بالطوق وصار أحب شيء إلى أبيه وأبوه أرغب شيء في نفعه، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ويا له من امتحان ما أعظمه وأكبره. الله عز وجل يأمر خليله عليه السلام بذبح ولده. وليت هذا الأمر كان بوحي مباشر إذا لهان الخصم، بل هي رؤية منام. ولكن رؤيا الأنبياء وحي. ثم إن الغلام قد اشتاق إليه أبوه طويلا وطالما حلم بمقدمه، فلما رزقه على الكبر وقد كاد أن ييأس من حصول الولد، ثم إن الغلام قد بدأ يشب عن الطوق ويرجى نفعه وخيره، كان هذا البلاء وذلك المصاب والامتحان العظيم أن أمر إبراهيم بذبح ولده. ولا ينبغي أن يختلف في أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام، فقد دلت على ذلك دلائل واضحات من الكتاب، فمنها قوله تعالى في بشارة سارة امرأة إبراهيم عليه السلام، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فهل يجوز بعد هذا أن يقال إن الذبيح هو إسحاق؟ كيف وقد بشر بمجيء ولد من إسحاق؟ واضح. وأيضا فإن الله عز وجل قال بعد هذه الآيات في سورة الصافات وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، فدل على أن البشارة الأولى مختلفة عن البشارة الثانية، والغلام المبشر به أولا غير الغلام المبشر به آخرا. وأيضا فإن الغلام الذي أمر بذبحه وصف بالحلم، فبشرناه بغلام حليم، في حين إن إسحاق عليه السلام في عامة الآيات التي ذكر فيها إنما يوصف بالعلم كما في الذاريات وغيرها. فالمقصود أن الغلام المأمور بذبحه لا يجوز أن يختلف في ذلك هو إسماعيل عليه السلام. وفي التوراة أن إبراهيم ذبح أمر بذبح ابنه البكر، ابنه وحيده، فمتى كان إسحاق بكرا لإبراهيم؟ بالقطع هذا لم يكن. فدلت كل هذه الأدلة وغيرها مما بسطه العلامة ابن القيم في مفتتح زاد المعاد على أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام. فلما بلغ معه السعي كبر ورجي نفعه وخيره، قال يا بني، وانظر إلى تلطفه به وحنوه عليه ورفقه في مخاطبته، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك مع بشاعة ما سأقدم عليه وخطورته، فأنت بني وهو أمر الله لا مناص لي ولا لك. ولم يخاطبه إبراهيم عليه السلام بذلك مشاورة له ولا أخذا لرأيه، ولكنه خاطبه به تأنيسا لقلبه وليعاونه على تنفيذ أمر ربه، لأنه علم أن ابنه هذا قد صنعه على عينه، وربته أمه وأرضعته لبان التقوى كيف وهي التي تركت وحدها في أرض برقع صحراء لا أنيس بها ولا داعي ولا مجيب. فقالت يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن فلن يضيعنا. علم إبراهيم أن غلامه قد ربي تربية إيمانية تامة حسنة، فليس عنده أي تردد في تنفيذ أمر الله عز وجل ولا أي تلبس أو توقف في الانقياد لشرعه تبارك وتعالى. فخاطبه بهذا الخطاب تأنيسا لقلبه وليطلب معاونته وليشعره أني لم أظلمك ولم أتجن عليك ولا أنا قصرت ولا تبدل حبي لك بغضا، وإنما هو أمر ربي وربك لا ملجأ لي ولا لك إلا الامتثال والتنفيذ، ونحن أنا وأنت عبيد له. لا يجوز أن نقول له لما، لو طلب نفسي لبذلتها وطلب نفسك فابذلها، والله لا يسأل عما يفعل، ونحن بين يديه كالميت بين يدي الغاسل، نكون بين يدي شرعه كما يكون الميت بين يدي من يغسله، لا حراك ولا معارضة. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، هكذا فلتكن العبودية. وقد ظهر لك فائدة التربية على الإيمان والتنشئة على طاعة الرحمن، وظهر لك أهمية زرع الانقياد والامتثال لأمر الله عز وجل في نفوس النشء من يوم أن يشبوا عن الطوق. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. لم يعترض الغلام، بل قال في هدوء ورصانة ورزالة تثير الإعجاب وتأخذ بالألباب، وما والله أدري من أيهما أعجب، أمن ثبات إبراهيم وقوة قلبه على ذبح ولده، ولا الولد أحب شيء إلى الوالد ولا هو أحب إليه من نفسه ربما. ولقد ذكروا أن رجلا كتب له ولده يا أبتي جعلني الله فداءك، فقال أي بني لا تكتب هذا مرة أخرى فإنك تصبر على يومي ولا أصبر على يومك. لا ندري من أيهما نعجب، أمن هذا الثبات، ثبات إبراهيم عليه السلام وقيامه مقام التنفيذ في أعلى رتبه ودرجاته، أم من ثبات الغلام الصغير الذي لم يبلغ السعي إلا وشيكا، حيث امتثل أمر ربه وأطاع أباه وقال في هدوء وسكينة يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لم يفر ولم يهرب، بل لم يغضب، بل لم يبكي، بل لم ينفذ في أدنى اعتراض، بل هو الرضا والاستسلام والامتثال المطلق سبحان الله العظيم. يا أبت لا زلت أبي مع ما ستفعله وأعلم أن هذا ليس بيدك. فالأبوة والبنوة شيء والامتثال لأمر الله عز وجل شيء آخر. يا أبت افعل ما تؤمر، طالما أن الأمر ليس إليك فنفذ وأنا عون لك. ثم قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فعلق الأمر على مشيئة ربه، متهما نفسه، مسيئا الظن بها، ملتمسا المعونة على هذا الخطب الجاد والأمر الجسيم من ربه تبارك وتعالى. ولذا قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وكأنه قد صبر على هذا الخطب أو مثله أحد قبله، فهو يلذ نفسه في قرنهم ويحشر نفسه في زمرتهم ويقول سأكون من أمثالهم ولي بهم أسوة، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين جاء الفرج وحصل النصر، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن هذا لهو البلاء المبين. وأي بلاء واختبار وامتحان أعظم من أن يبتلى الرجل في ولده في ذات كبده وليته ولد يشرفه غيره، إذا لقد هان الخصر، ولكنه ولده الوحيد وليته يرجو له خلفا بل قد كبر ولم يعد له أمل في إنجاب أخرى. إن هذا لهو البلاء المبين، الاختبار الظاهر الواضح. إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. إنا كذلك نجزي المحسنين، كذلك الجزاء نجزي من أحسن ونفذ أمر ربه عز وجل وامتثل وطبق. كذلك الجزاء، كذلك ليس مقصورا على إبراهيم وحده، بل كل من جعل شرع الله نصب عينيه فيسير بسير ويقف بوقوفه ويجعل همته الكبرى وغايته القصوى المنشودة تنفيذ أمر ربه تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل يجزيه مثل هذا الجزاء ويجعل له من كل ضائقة فرجا ومن كل نازلة مخرجا ويرصف به أحوج ما يكون إلى اللطف. وفي هذه القصة مثال بارز على أن الفرج أرجى ما يكون إذا اشتد الخطب وعظم البلاء وأحاطت المحنة من كل جانب. حينئذ فأمن الفرج ربك وارتقب لطفه ومعونته. وفديناه بذبح عظيم. فلماذا إذن أمر إبراهيم بذبح الغلام طالما أن المقصود ليس هو إزهاق روحه؟ يقول أهل العلم إن إبراهيم عليه السلام حين رزق بإسماعيل عليه السلام، وكان إبراهيم قد اتخذه الله خليلا، أخذ إسماعيل شعبة من قلبه، والخليل يغار أن يشرته في قلب خليله أحد، الخلة تقتضي تمام المحبة، وألا يكون هناك أي مزاحم لذلك الخليل. فأراد الله عز وجل أن يستخرج وينتزع هذه الشعبة من قلب إبراهيم عليه السلام. فليس المراد إذن ذبح إسماعيل، وإنما المراد ذبح حبه من قلب إبراهيم، القصد ذبح تلك الشعبة التي يخشى أن تكبر فتزاحم محبة الله عز وجل. وهذا معنى الكل، أن الخليل لا يقدم شيئا على مراد محبوبه، ولو كان هذا الشيء الآخر المعارض لمراد محبوبه محبوبا له كذلك، ولكن تمام القلة وغاية المحبة يعرف عند تعارض المحبوبات. فكان المراد ذبح تلك الشعبة من قلب إبراهيم. فامتثل إبراهيم الأمر وأمر السكين على رقبة الغلام، وقبلها اقتلعت تلك الشعبة، وتحقق أن الخلة تامة وأن المحبة صادقة لا يزاحمها شيء البتة. فارتفع البلاء ونزل الفداء، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، صدقتها بفعلك ونفذتها تنفيذا عمليا وليس المراد ذبح ولدك. إنا كذلك نجزي المحسنين، قد أحسنت وهذا هو الجزاء. فلا يقولن أحد إبراهيم نبي ومن يبلغ رتبته، إن القرآن لا يفهم هكذا. لو قد أخذت آيات الوعد على أنها إنما نزلت في الأنبياء، وآيات الوعيد على أنها إنما أريد بها الكفار، فلن تنتفع بشيء من ذلك. إن القرآن علق المدح والذم على صفات، فمن حصل فيه بعضها حصل له من الجزاء بقدر ما كمن في نفسه منها. فمن تحقق إحسانه وعظم من الله قربه وقدم محبوبه على كل محبوب، فإنه ينال من الجزاء بحسب ما أحسن في معاملة ربه. إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق، وهذه هي البشارة الثانية، وقد جعلت كأنها جعلت والله أعلم مثوبة أو من ضمن المثوبة على الامتثال الأول، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. وهذا لا شك أنه من الكلمات التي ابتلي بها إبراهيم فأتمها، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، وإبراهيم الذي وفى. فإنه عليه السلام ما وضع قط في اختبار إلا وتفوق فيه وخرج إن صح التعبير بامتياز. ولقد قيل كان ماله للضيفان وبدنه للنيران وولده للقربان وقلبه للرحمن، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولذلك فهو ثاني أفضل من وطئ الحصى بعد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فالمقصود أن الموحي ينبغي له أن لا يستكثر شيئا في طاعة في جنب طاعة الله عز وجل. فهذا هو إبراهيم عليه السلام، كان مضحيا بولده وكان ذابحه امتثالا لأمر ربه. فحين يطلب الله منك بعض مالك تبذله في شراء شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة تتقرب بذلك له، فلا ينبغي لك أن تتوقف في ذلك أو تأخذك محبة الدنيا فتقصر في امتثال المطلوب والمأمور. عود إلى أحكام الأضحية، وقد بعد أن بينا طرفا من حكمتها، فالأضحية كما قلنا مشروعة كتابا وسنة وإجماعا، ولكن أهل العلم اختلفوا في حكمها بعد اتفاقهم على مشروعيتها. فذهب طائفة منهم إلى أنها واجبة، وبه قال أبو حنيفة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقال جمهور أهل العلم إن الأضحية سنة مؤكدة. ترون نفصل في ذكر الأدلة أو نختصر؟ طيب، على الأحوال نذكر الأدلة لتتمرنوا على معرفة طرائق أهل العلم في الاستدلال وكيفية الأخذ والرد في تلك المناقشات الفقهية. أما الموجبون للأضحية فاستدلوا بجمل من الأدلة، منها حديث جندب ابن عبد الله وهو في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى. قالوا: فهذا أمر بالذبح والأمر يقتضي الوجوب. قالوا: وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد ساعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا. رواه ابن ماجة عن أبي هريرة وحسنه الألباني رحمه الله. وأيضا ففي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم عرفة وقال: إن على أهل كل بيت أضحية وعتيرة. أتدرون ما العتيرة؟ تلك التي يقول الناس الرجبية. قالوا فقال على أهل كل بيت أضحية، فهذا أيضا مشعر بوجوبها. قالوا وضحى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفعله أسوة لنا، وقد قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال جمهور أهل العلم بل الأضحية مستحبة، واستدلوا على ذلك بأنه لم يقل أحد من الصحابة رضي الله عنهم بوجوب الأضحية، وإنما المنقول عنهم جميعا أنها من السنن. وقد قال ابن عمر كما علقه عنه البخاري إنها سنة ومعروف. وكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يتركان التضحية لئلا يعتقد الناس لزوم ذلك، كما أخرجه البيهقي بسند صحيح. وصح ذلك أيضا عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه، وصح القول باستحبابها عن جماعة من الصحابة. ولذلك قال أبو محمد بن حزم إن أحدا من الصحابة لم يقل بوجوبها، وقد قال جماعة منهم باستحبابها. قالوا ومما يشعر باستحبابها أو يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وغيره من حديث أم سلمة رضي الله عنها، إذا دخل عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا ظفره شيئا. قال وأراد أن يضحي، ولو كانت الأضحية حتما لقال إذا دخل عشر ذي الحجة فلا يأخذ أحدكم من شعره ولا ظفره شيئا. فتعليق الأمر على الإرادة دال على أنه للندب، يعني للاستحباب، وليس للإيه؟ وليس للوجوب. اعترض على ذلك بعض أهل العلم فقالوا لا، بل تعليق الأمر على الإرادة لا يفيد الاستحباب، فهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل، وهذا معناه من أراد الحج لوجدانه ما يحج به فليتعجل، ولا ينافي هذا وجوب الحج. فيمكن أن يقال وأراد أحدكم أن يضحي، يعني لوجود ما يضحي به. ويمكن أن يقال إن الحج صرف ظاهر اللفظ في الحديث المذكور المستشهد به بدلالة النصوص القاطعة القاضية بوجوب الحج، وأما الأصل فهو أن تعليق الحكم بالإرادة دال على أنه إلى اختيار الإنسان وليس بواجب. ثم هو الأصل، فالأصل عدم الوجوب حتى ينهض دليل على الوجوب. ويدل له أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين. الأملح الأقرن عظيم القرن، والأملح هو قيل الأبيض النقي البياض، وقيل هو الذي فيه بياض وسواد وبياضه أكثر من سواده. ضحى بكبشين أقرنين أملحين، قال في أحدهما اللهم هذا عن محمد وآل محمد، وقال في الآخر اللهم هذا عن من لم يضح من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان يمكن أن يقول إنه ضحى عن غير القادرين من أمته، ولكن للمنازعين أن يقولوا يأباه عموم الحديث، فهو قال عمن لم يضح من أمته صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الجواب عن أدلة الموجبين، فأما حديث من وجد ساعة ولم يضح فقالوا هذا اختلف في رفعه ووقفه، وصوب جماعة من الحفاظ أنه موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه. ثم لو صح فلا يفيد الوجوب، ليس نصا فيه ولا ظاهرا أيضا. وأيضا هذا كلام كما قال الحافظ ابن حجر، قال ثم لو صح فإنه ليس صريحا في الوجوب. وأما حديث إن على أهل كل بيت أضحية وعتيرة، فالصيغة كما قال ابن حجر لا تفيد الوجوب، بل هي مشتركة بين الوجوب والاستحباب. وأيضا فإن العتيرة وهي الرجبية لا يوجبها أحد، وقرن الأضحية بها مشعر بعدم وجوبها كذلك. ثم إن الحديث أيضا مختلف في تصحيحه. وأما حديث البخاري فليذبح مكانها أخرى فهذا تعليم لوقت الذبح وليس ابتداء أمر بالذبح حتى يكون إيه؟ حتى يكون للوجوب. إذن جمهور أهل العلم بعد هذا هذه الإطالة التي أظن كثيرا منكم عانى منها، جمهور أهل العلم على أن الأضحية غير واجبة وأنها سنة مؤكدة، لكن لا ينبغي للقادر أبدا أن يفوتها ويتركها، فإن لها فضلا عظيما وهي من شعائر الإسلام الظاهرة، بل على الأقل خروجا من خلاف من أوجبها من أهل العلم، فإن الاحتياط بالخروج من الخلاف أمر حسن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. لكن متى تجب الأضحية؟ قال أهل العلم: إن الأضحية تجب في صورتين. أولا إذا نذرها، قال: لله علي أضحية، نذر علي إن أنا أضحي، فحينئذ يجب عليه إيه؟ أن يضحي. ثانيا إذا عين الذبيحة للأضحية، اشترى شاة وقال: هذه أضحية، ألدي أضحية، فحينئذ تتعين وتصير إيه؟ أضحية، لا يجوز له بيعها ولا يعني إتلافها ولا شيء من ولا ذبحها قبل العيد ولا شيء من ذلك، صارت أضحية لها أحكام الأضحية. يبقى إذن تجب الأضحية بشيئين: النذر وإيه؟ والتعيين، أن ينذرها أو أن يعينها ويقول: هذه أضحية. طيب إذا اشتراها بنية أن يضحي بها ولم يعينها، يعني هو راح السوق فاشترى الحيوان بهيمة الأنعام المراد التضحية بها وفي نيته أنه يضحي بها، ولكنه لم يتلفظ بلسانه ولم يقل هذه أضحية، فهل تتعين بذلك؟ جمهور أهل العلم يقولون: لا، ما تتعينش إلا لما يتلفظ. يقولون: كما لو اشترى عبدا ليعتقه فإنه لا ينعتق إلا إذا إيه؟ إذا قال له: أنت حر، مش كده؟ وذهب بعض أهل العلم وإليه مال شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنها تتعين بالشراء بنية التضحية بها، لو اشتراها بنية أن يضحي بها تعينت بذلك عند الحنفية والمالكية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن هذا عما تجب به الأضحية. طيب قال الحديث ذكرناه، قال صلى الله عليه وسلم، وهو المستدل به على إيه؟ على عدم وجوب الأضحية، قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا ظفره وفي رواية بشره شيئا. يبقى ده تعرف من أول ما يطلع هلال ذي الحجة وانت ناوي تضحي، خلاص عندك الأضحية اشتريتها أو نويت انك هتشتري وتضحي، فلا يجوز لك انك تقرب من شعرك تقصه ولا من شاربك نقول ولا من لحيتك نعم، ولا حتى العانة والإب، ولا يقلم أنفاره، ولا يأخذ شيئا من بدنه بمرة. وهذا الحكم هل هو عام في أهل البيت كلهم أو خاص بمريد التضحية؟ الظاهر الثاني والله أعلم، الظاهر أنه إنما يختص بمن أراد التضحية وحده. وهل هذا الحكم من التحريم، يعني يحرم عليه أنه يأخذ، ولا يكره بس، ولا يباح؟ ثلاث أقوال لأهل العلم. الحنفية والمالكية قالوا يباح، بدليل أن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيبعث بها إلى مكة ثم لا يحرم عليه شيء كان حلالا له، أو قالت: ثم لا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم. النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كان بيبعث الهدي لمكة، عائشة بتقول: أنا كنت أفتل له قلائد إيه؟ قلائد هديه ويبعثها مكة وما كانش بيحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم. فالأحناف الملكية قالوا هذا أصح من حديثكم، وده دليل على أنه لا يحرم عليه أنه يحلق شعره ولا يأخذ من أظفاره. والشافعية قالوا هنجمع بين الحديثين ونقول حديث أم سلمة اللي هو أراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ، لا يأخذ ذنه دليل كراهة بدليل حديث عائشة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحرم عليه إيه شيء مما يحرم على المحرم. والحنابلة قالوا لا، مفيش تعارض أيضا، مفيش تعارض أصلا بين الحديثين، لأنه حديث أم سلمة حديث عام، وهو قوله صلى الله عليه وسلم فلا يأخذ من شعره ولا بشره شيئا، وحديث عائشة أقصد حديث أم سلمة حديث خاص، فلا يأخذ من شعره ولا بشره شيئا، ده خاص بالأخذ من الشعر والأظفار، وحديث عائشة عام فلا يحرم عليه شيء مما يحرم على الإيه؟ على المحرم. في حاجات كتير تحرم على المحرم، يحرم عليه لبس المخيط يعني على قدر الأعضاء، يحرم عليه التطيب، يحرم عليه تغطية الرأس والوجه على رواية في مذهب الحنابلة، يحرم عليه أمور كثيرة مش كده، يحرم عليه ابتداء عقد النكاح ونحو ذلك. فكل هذا لم يكن يحرم على النبي صلى الله عليه وسلم لمجرد أنه أرسل الإيه؟ الهدي إلى مكة، ولكن هل يقتضي هذا أنه كان بيأخذ من شعره وأظفاره؟ لا، نقول لا، العام ويحمل على الإيه؟ على الخاص مطلقا. يبقى نقول فلا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم إلا الأخذ من الشعر والإيه؟ والأظفار. ولذلك يترجح في هذه المسألة مذهب الحنابلة، وهو أن الأخذ من الشعر والأظفار إذا دخل عشر ذي الحجة محرم، بمجرد ما يطلع هلال ذي الحجة يحرم على من أراد التضحية أن يأخذ من شعره وأظفاره شيئا. طيب لو أخذ يعمل إيه؟ لا شيء عليه، يتوب ويستغفر ولا كفارة في ذلك. طب لحد إمتى يفضل التحريم؟ إلى أن ينحر الهدي، لحد ما يفرغ من الإيه؟ من الذبح. طيب هنا مسائل متعلقة بالأضحية. أولا نقول متى يبدأ وقت الذبح، متى يبدأ وقت الذبح؟ يبدأ وقت الذبح بعض يقول بفراغ الإمام من الصلاة، والبعض يقول بمضي قبل يعني الخطبتين والصلاة وإن لم يصلي الإمام. على أي الأحوال الذي ينبغي ألا يذبح قبل أن يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى. وأما من لا تلزمه صلاة العيد لكونه ليس من أهل الأمصار فإنه يذبح بعد فوات قدر وقت الإيه؟ قدر وقت الصلاة. واللي في الأمصار ومصلاش العيد لأنه يرى أنها سنة مثلا، أو نام وكذا، أو كان معذورا بتركها لمرض أو نحوه، فإنه يذبح بعد فراغ الناس من الإيه؟ من الصلاة. واضح؟ إذا لا يبدأ الذبح إلا بعد انقضاء صلاة العيد. وأما من ذبح قبل الصلاة فذبيحته هذه ذبيحة لحم صدقة، وليست بإيه؟ وليست بأضحية، ولا فيها ثواب الأضحية. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، فإن شاته شاة لحم. طيب وآخر وقت الذبح، آخر وقت الذبح الجمهور يقولون يومين بعد يوم العيد، يبقى المجموع ثلاث أيام. والشافعي وموافقوه قالوا لا، الذبح يستمر إلى آخر أيام التشريق، أيام التشريق اللي هي ثلاث أيام بعد يوم العيد. وهذا هو الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم وكل أيام التشريق أيام ذبح. ولا داعي يعني ذكر تفصيل أدلة المخالفين في هذه المسألة، فإن الدليل فيها على أن أيام التشريق كلها أيام ذبح واضح. طب هل يجوز أن يذبح بالليل ولا هو قال كل أيام يبقى الذبح في الأيام بس؟ نقول لا، الليالي تابعة للأيام، وله أن يذبح بالليل بلا كراهة، لكن بعض أهل العلم كره أن يذبح بالليل، والظاهر الله أعلم أنه لما في ذلك من الاستخفاء بالذبيحة، إخفائها عن الفقراء وعدم إراءتهم إياها، فيخشى أن يكون فيه شبه بأصحاب الجنة الذين غدوا على جنتهم ليصرموها مصبحين قبل أن يعلم الناس بذلك. ولأجل ذلك نقول لو اتفق وذبح ليلا ولم يقصد بذلك شيئا بس الظروف يعني حتمت ذلك وقدر الله عز وجل مثلا الجزار مفضيش إلا في ذلك الوقت فإنه يذبح ولا كراهة. أما إذا قصد إخفاء الذبيحة عن الفقراء فإنه حينئذ تلك نية خبيثة ويكره له فعل ذلك، وإن كانت الأضحية إيه تصح. واضح؟ طيب، ما الذي يجزئ في الأضاحي؟ لا يجزئ في الأضاحي إلا بهيمة الأنعام. ما صحش حد يذبح بديك، ضحى مؤذن بمؤذن، ها كلام لا سند له يصح، الله أعلم. فإذا لا يصح أن يذبح دجاجة أو نحو ذلك من الطيور بزعم أنها أضحية. قال الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فدل على أن التضحية لا تكون إلا ببهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، الإبل والبقر والغنم، ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، من الضأن خروف ونعجة، والمعز جدي ومعز، ومن الإبل اثنين ناقة وجمل، ومن البقر اثنين ثور وبقرة، والجاموس كالبقر لأنه من البقر. فإذا لا تصح التضحية إلا ببهيمة الأنعام إجماعا بين أهل العلم. طيب، وتجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته، وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة، فقد قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. فإذا تجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته، إذا تجزئ عن الرجل وأهل بيته يعني أهل البيت الواحد يذبحون ذبيحة واحدة شاة واحدة. نعم. وبعض أهل العلم قال لا، كل واحد تلزمه شاة، إنما وحملوا الأحاديث اللي فيها التشريك ده على التشريك في التواب. والصحيح أن الشاة مجزئة عن الرجل وأهل بيته خلافا للحنفية ومن وافقهم، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. فإن أبا أيوب رضي الله عنه أخبر أن الرجل كان يذبح الشاة فيأكل منها هو وأهل بيته، كان يذبحها عنه وعن أهل بيته فيأكلون منها ويطعمون، ثم تباهى الناس في الأضاحي كما ترى. فهذا إخبار من أبي أيوب عن فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين، فسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما وقال: الله في أحدهما: اللهم هذا عن محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. وقال في الآخر: اللهم هذا عمن لم يضح من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فدل هذا على أن الشاة الواحدة مجزئة عن الرجل وأهل بيته. والأضحية مشروعة في حق كل أحد، مقيم أو مسافر، حاج أو قاطن ببلده، مهما كان فإن الأضحية مشروعة في حقه. وقد ضحى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن نسائه بالبقر. بقي معنا الكلام في مسائل مهمة، منها: ما هو المجزئ في الأضاحي وما هو الذي لا يجزئ فيها؟ ذكرنا أنه لا تجزئ التضحية إلا ببهيمة الأنعام، البدنة عن سبعة والبقرة عن كام؟ عن سبعة، يعني اشترك في سبعة كل واحد يأخذ سبعا، يبقى لو ثمانية اشتركوا كل واحد ثمن ما تكون أضحية. واضح؟ طب خمسة طيب أضحية وزيادة، واضح؟ طيب أي الأضاحي أفضل؟ أيها أفضل؟ هل أفضل اللي يضحي ببقرة ولا ببدنة ولا بكبش؟ الجمهور يقولون الأفضل البدنة ثم البقرة ثم الكبش، لحديث من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرب. وقالت المالكية بل الكبش أفضل، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا خلاف في أن شاة كبش أو جدي أو نحو ذلك أفضل من سبع بدنة أو سبع بقرة، ولا خلاف أيضا في أن سبع شياه أفضل من بدنة أو بقر، لأن في ذلك الإكثار من إراقة الدم التي يحبها الله عز وجل. طيب هل يجوز أن احنا نشترك في أضحية وبعضنا يريد اللحم وبعضنا يريد النسك، ولا لازم الكل يبقى عايز يضحي؟ الصحيح أنه يصح اشترك في أضحية، واحد عايز مثلا سبعها لعقيقة ولده، والآخر يريد سبعها لحما، والثالث يريده مثلا هدي قران أو تمتع، والرابع يريده أضحية، لا بأس بذلك، خلافا للحنفية أيضا. طيب هذا بعض ما يتعلق بهذه المسألة. هناك بعض الأحاديث التي وردت في أن البدنة تجزئ عن عشرة، وهو مذهب إسحاق بن راهويه، ولكن أكثر أو كثير من أهل العلم يشددون هذا الحديث. وحديث جابر لا شك أنه أصح منه. أيضا من المسائل المهمة المتعلقة بالأضاحي أنه لا بد من الاعتناء بأن تكون الأضحية سمينة نفيسة، فإنك تتقرب بالأضحية لملك الملوك تبارك وتعالى الذي يجزيك عنها ويثيبك بما بذلت ويعوضك خيرا مما أنفقت، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ولا يصح أن نبارز الله عز وجل ونخرج له من أموالنا شرارها ونمسك لأنفسنا خيار المال، وقد قال الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، فليجي على شر ماله أضحية يعني مستوفية للشروط ولكنها دون ما عنده مثلا من المال أو يستطيعه على أحسن منها ويقدر على الإتيان بخير منها، فإنه لم يعامل ربه عز وجل بالمعاملة المثلى. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، وقد كانوا يسمنون الأضاحي كما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمنون الأضاحي، اشتري الأضحية قبل يعني موسم حلولها، قبل موسم قبل وقت العيد، ويأخذ يسمنها ويعلفها حتى يتقرب بربي إلى ربه عز وجل بأحب شيء إليه وأعز شيء عليه. وقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستشرفوا العين والأذن، والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بخير بكباش من خيار الكباش، ضحى بكبش كما قالت عائشة يطأ في سواد ويمشي في سواد ويضرك في سواد، وضحى بكبشين أقرنين أملحين صلى الله عليه وآله وسلم. فإنسان ما يبخلش على نفسه، لا أقول على ربه، الأضحية مش هتطلع على ربنا، لكنها دليل على صدق الإيمان وصحته اليقين وصحة اليقين في القلب، فإن الله عز وجل يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. التقوى هي التي تصعد إلى الله عز وجل، عمله هو الذي يرفع إلى ربك عز وجل، أما الدماء واللحوم فإن الله عز وجل لا ينتفع منها بشيء. فهذه نصيحة وصية أن يعتنى باختيار الأضاحي وأن تكون من أنفسها وأثمنها. ويجزئ من الأضاحي كل ما كان سليما من العيوب، يجزئ الخصي لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحى بكبش موجوع خصي، ويجزئ الذكر والأنثى، وإن كانت الأنثى كثيرة الولادة أيضا تجزئ، وإن كان لحمها أقل طيبا فإنها تجزئ، إلا إن تتابعت بها الولادة فجعلتها هزيلة عجفاء كما سنبين. ويجزئ كثير النزل فحل الذي ينزو كثيرا مع أنه غالبا يكون يعني غير حامل اللحم الكثير. ومسألة التضحية بالخصي غير مسألة نفس الخصاء، فأهل العلم مختلفون في الخصاء، ولعل بيان هذا يأتي في مرة أخرى إن شاء الله. لكن ما الذي لا يجزئ من الأضاحي؟ الذي لا يجزئ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما رواه البراء والحديث في السنن، البراء بن عازب رضي الله عنه، أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تنقي. فدل على أن من بها ما بها عيب يسير، الشاء أو الضحية التي بها عيب يسير مريضة بس مرض يسير لا يمنع من الإيه؟ من الإجزاء. والعرجاء اللي أيضا تمشي في الركب ولا تتخلف عن الراعي فإنها أيضا تجزي طالما كان عرجها غير بين. وكذا الهزيلة إذا يعني كان هزالها غير بين، لكن إذا كانت لا تنقي، لا نقي لها، لا مخ لها، مثل رسائل العظام، هذا إذا كانت من الهزال بحيث الجلد على عظم فإنها إيه؟ لا تجزئ في الأضاحي. وأيضا العوراء الذاهبة إحدى العينين فإنها أيضا لا تجزئ. وما قيس على ذلك قياسا جليا فإنه ملحق به، فقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستشرفوا العين والأذن كما صح عن علي رضي الله عنه. فدل ذلك على أن مقطوعة الأذن أيضا لا تجزئ. طب صغيرة الأذن تجزئ، طب العمياء، العمياء، طب الكبش الأعمى، نعم. طيب إذن لا تجزئ العمياء، إذا كانت العوراء لا تجزئ فالعمياء أولى. وقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا أن يستشرفوا العين، يعني يعتنوا بسلامتها وصحتها، أن يستشرفوا العين والأذن. مكسورة القرن وما لا قرن لها تجزئ. وقد صح عن علي أنه سئل عن مكسورة القرن فقال لا بأس بها، وما كان عيبها يسيرا كما قلنا فإنها تجزئ. لكن ينبغي حتى لو كان العيب يسيرا أن لا يضحي بها، وأن يعتني باختيار أنفس ماله وأثمنه، وأن يختار للتقرب إلى ربه عز وجل ما هو أنفع. والسنة أن يذبح بالمصلى كما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب فإن اشتراها ثم تعيبت، اشتراها سليمه وقال دي أضحية ثم تعيبت، فهل تجزئ أو لا تجزئ؟ نقول عمن قول من هذا وما بينتك عليه؟ طيب لكنها تعيبت، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التضحية بالمعيبة. نقول قال أهل العلم إذا تعيبت بفعله فإنها لا تجزئ، وهذا اتفاق. إذا هو همل فيها وفرط في رعايتها حتى عرجت، حملها ما لا تطيق فعرجت، أو قصر في علفها فهزلت، أو مرضت مرضا شديدا، فحينئذ لا تجزئ اتفاقا إذا تعيبت بإيه؟ بفعله. أما إذا تعيبت بفعل الله عز وجل، هو ما قصر ولا أهمل، ولكن هي مرضت أو هزلت أو عرجت أو ذهبت إحدى عينيها، فاختلف أهل العلم، فقال بعضهم وهم الحنفية لا تجزئ كذلك، وقال الجمهور بل تجزئ، لأن الله عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعتم، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهذا لم يكن منه تقصير فتجزئ عنه، كما لو تعيبت أثناء ذبحه لها، لو هو بيذبحها رجلها انكسرت فإنها تجزئ. طيب هل يجوز إذا عين الأضحية أن يبدلها؟ نقول إن كان سيبدلها بأدنى منها لا يجوز اتفاقه. وأما إن أبدلها بخير منها فالصحيح جواز ذلك. الصحيح جواز أن يبدلها بخير منها، لأن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم إني نذرت أن أصلي ركعتين في بيت المقدس فقال صلها هنا، فدل على أن الفاضل يجزئ عن الإيه؟ عن المفضول. لكن هل له أن يبيعها ثم يشتري بثمنها خيرا منها؟ هنا الشيخ العثيمين رحمه الله من دقيق فقهه أنه يفرق بين المسألتين، يقول يبدلها ماشي، لكن يبيعها ويشتري واحدة تانية لا. ليه؟ لأنه إن باعها وحصل المال في يده ربما طمع في المال، لما يشوف الفلوس ربما يذهب في شراء أخرى، وربما لا يحصل أخرى في السوق أفضل منها، فيرجع الأمر إلى مرة أخرى فيذهب المال ينفقه أو يضيع أو يحتاج إليه. ولأجل ذلك نقول له بدلها بخير منها نعم، أما أن تبيعها وتشتري خيرا منها لا. واضح؟ أيضا من المسائل المهمة، لو مات إنسان وقد عين أضحية، مات وقد عين أضحية، فالصحيح أن ورثته يقومون مقامه، وأنهم لا يجوز لهم بيعها ولا التصرف فيها ولا تصير إرثا، بل تظل أضحية ويذبحونها لأنها قد تعينت وصارت دينا لله عز وجل، ودين الله أحق بالإيه؟ بالقضاء. طب لو كان عليه ديون ولا وفاء لها، هل يصح أن يبيعها هذه الشاة، في أن يبيعها الورثة في وفاء دين ميتهم؟ فالجواب ينبني على الخلاف في مسألة أيهما يقدم، ديون الله أم ديون العباد. فمن قدم ديون الله لحديث فدين الله أحق بالقضاء، يقول لا، هي تذبح زي ما هي. ومن قدم حقوق العباد يقول دين الله مبني على المسامحة، والله يعفو ويصفح ويغفر، وأما دين العباد فمبني على المشاحة فيقدم، فهذا يقول تباع في إيه؟ في وفاء دينه. لا أدري كيف يتصرف في هذه المسألة. نعم، المقصود أن يعني هذه بعض الأحكام المتعلقة بالأضاحي. من الأحكام المتعلقة بالأضاحي كيفية قسمة الهدي، فإن المضحي لا بأس أن يأكل من الأضحية كما أنه يأكل من الهدي، قال الله فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ولكن يجب عليه وجوبا أن يتصدق منها على الفقراء بما يقع عليه اسم اللحم، لازم يطلع للفقراء إيه؟ شيئا يقع عليه اسم اللحم، يبقى حاجة تصدق بها، هذا هو الواجب. وأما ما هو المستحب، بعض أهل العلم استحسن أن تثلث، يعني أن يعطي ثلثا للفقراء وثلثا يمسكه على عياله وثلثا يهديه، والظاهر أن الأمر في ذلك يتفاوت بتفاوت المصلحة، ولكن المنبغي أن يجعل للفقراء الحظ الأوفر والنصيب الأكبر، ينبغي أن يتعاهد الفقراء ما أمكن، وأما موضوع التثليث فلا يعني يلتزم ولا يعتقد أنه شرع ودين، فإنه لا دليل عليه. إيه بدأت تناموا خلاص زهقتم؟ نعم؟ نتكلم عنه إن شاء الله، نسيت هذا، أحسنت. فهذا بخصوص قسمة الأضاحي. أما عن السن المجزية في الأضحية فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه لا تذبحوا إلا مسنة، فإن عثر عليكم فاذبحوا الجذعة من الضأن. وفي صحيح البخاري أن عقبة بن عامر استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يضحي بجذعة من الضأن فقال ضحي بها. وأيضا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني، وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال نعمة الضحية الجذعة من الضأن، فدل هذا على أن الضأن تجزئ فيه الجذعة، سنقول إن شاء الله. وغير الضأن وهو المعز والإبل والبقر لا بد فيه من الثني أي المسنة. والجذعة من الضأن اختلف أهل العلم في وقت إجذاع الضأن، إمتى يصير الضأن جذعا؟ فقال بعضهم عند 6 أشهر، وقال بعضهم أكثر من ذلك. ومذهب الحنابلة أن الجذعة من الضأن هي ما بلغت 6 أشهر ودخلت في السابع. الخراف والنعاج تذبح إذا بلغت 6 أشهر ودخلت في السابع. وأما المسنة من المعز، الثانية من المعز، فهي ما لها 1 سنة ودخلت في الثانية، وهذا مذهب أحمد رحمه الله. وقيل ما لها 2 سنين ودخلت في الثالثة. إذا مذهب أحمد أن الجذعة من الضأن اللي يجزئ التضحية بها هي ما لها 6 أشهر ودخلت في السابع، والمسنة من المعز هي ما لها 1 سنة ودخلت في الثانية، والمسنة أو الثانية من الإبل هي ما لها 5 سنين ودخلت في السادسة، ومن البقر ما لها 2 سنين ودخلت في الثالثة. هذه هي السن المجزئة في الأضاحي. بعض الناس يأتي بشبهة ويقول العبرة كثرة اللحم، ويأتي بأكرمكم الله بالعجالي أكرمكم الله وهو دون السن المجزئ بلا شك، ويقول أضحي به وهو أطيب مما زاد على إيه؟ على 2 سنين. فنقول له هذا لا يجزيك، وذبيحتك ذبيحة لحم ليست أضحية مشروعة كما شرعها النبي صلى الله عليه وسلم. والعبرة في ذلك بامتثال شرط الله وأمره، مش احنا اللي هنفنن ونألف ونقول دي المراد بها كذا ودي المطلوب منها كذا. وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى فإن شاته شات لحم. فقال أبو بردة ابن نيار رضي الله عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بردة كان ذبح قبل الصلاة، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عندي داجنا جذعا من المعز. تجزي الجذع من المعز؟ تجزي؟ لا، ما تجزي الجذع، تجزي من الايه؟ من الضأن فقط، واضح؟ اللي أقل من الثنية أو المسنة. الجذع هو اللي الشعر بتاعه نام، أو بيبقى من غير شعر يبدأ الشعر يطلع وينام على جسمه، يبقى ده هو الايه؟ الجذع. والثنية هو ما سقط في الناس، الثنية بتاعته سقطت كسر، بيقولوا ايه؟ جوز. نعم، هنعمل ايه بس؟ الله المستعان. المقصود الجذع من المعز يجزي ولا لا يجزي؟ هو اقل من الثنية يبقى لا يجزي، مش كده؟ ابو بردة بيقول له يا رسول الله ان عندي جذعة من المعز هي احب الي من مسنة، يعني بقول له تخينة وسمينة احسن من الايه؟ من اللي كسرت جوز. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذبحها ولا تجزئ عن احد بعدك. يبقى دل على ان العبرة مش بايه؟ مش بكثرة اللحم، ما قالوش طالما تخينة وكويسة خلاص، بل قال له عشان انت ذبحت قبل الصلاة ومعذور وما عندكش غير دي فاذبحها ولا تجزئ عن احد ايه؟ بعدك. سواء قلنا ان دي خصوصية لأبي بردة او قلنا بما قال ابن تيمية رحمه الله ان ده يعني لا تجزي عن احد بعدك يعني بعد حالك، حتى يعني لو ان انسانا ذبح قبل الصلاة ولم يكن يعرف الحكم وجلنا بعد الصلاة وقال انا عندي حاجة دون السن، هنقول له اذبحها ولا تجزي عن احد بعدك، على كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. مهما قلنا فانه دليل واضح على ان العبرة مش بس بايه؟ بكثرة اللحم و حصول الثمن، وإنما السن أيضا أمر إيه؟ أمر معتبر لا بد من رعايته. وهذا طبعا يقول لك تعرف السن إزاي، هذا يحدده ويعرفه أهل الخبرة. هنا لا بد أن يعلم أن الأضحية قربان يتقرب به إلى الله عز وجل، فلا تجوز المعاوضة على شيء منه. أي قربان لا يجوز أن يعاوض على شيء منه، لا يجوز أن يبيع شيئا من لحم الأضحية ولا من جلدها. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يتصدق بجلود الأضاحي وجلالها، وأمره ألا يعطي الجازر من أجرته من لحمها. فهذا أمر مهم، لأن أنت لو اديت الجزار الأجرة بتاعته من لحمة الأضحية يبقى أنت كده عاوضته بشيء من الايه؟ من الاضحية، فخدت انت كده عوض على قربان تقربت به إلى الله عز وجل، وإنما ينتفع هو بالأضحية أو يهديها أو يتصدق بها على الفقراء. هذه هي وجوه الانتفاع بالأضحية، إما أن يستعملها بأكل أو ينتفع بالجلود بأن يعملها مشنة يعملها أي حاجة، أو يعطيها الفقراء أو يعطيها من ينتفع بها. لو ادها الجزار هبة وادره أجرته يمشي؟ ها؟ ينفع. لو ادى الجزار الجلد زائد الأجرة فهذا يصبح لا بأس به، بشرط أن يوفيه أجرته كاملة لا ينقصه من الأجرة لكونه أعطاه الايه؟ الجلد مثلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. وهذا حديث حسن، فالأمر خطير لا يجوز. هذا يجيزه الحنفية، وظاهر الحديث عدم جوازه، إنما يقول للفقير: لك عندي جلد تأخذه أو أبيعه لك. فإذا قال له الفقير بيعه، فإنه حينئذ يبيعه وكالة عن الايه؟ عن الفقير، ولم يعد مالكا له. إذن لا يباع شيء من الأضحية، ولا يعطى الجازر أجرته من تلك الايه؟ من تلك الأضحية، ولا يعاوض على شيء منها. نعم، يأكل لحم منها غير أجرته، ما ينقصوش من الأجرة عشان يدلوا حاجة من الايه؟ من هذه الأضحية. إذا تصدق بالجلد على جمعية خيرية، فالظاهر عندي والله أعلم أن هذه الجمعيات وكلاء عن الأغنياء في الدفع، وليس وكلاء عن الفقراء في القبض، ولأجل ذلك فالظاهر أنه لا يفعل ذلك والله أعلم، وإنما يحفر أهل الفقراء في المنطقة ويقال لهم: لكم عندنا جلود أضاحي تأخذونها تتصرفون فيها أو نبيعها لكم، فإن أذنوا في بيعها فتجمع وتباع لمصلحتهم، والله تعالى أعلم. المقصود أن من أحكام الأضاحي المتعلقة بها أنه ينبغي أن يذبح على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهديه، فأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يخرج بقى الاستعجال فيخالف السنة، الأجر الأتم في تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن تذبح الشاة وهي على جنبها الأيسر، مضجعة على جنبها الأيسر، الأيسر لها أو الأيسر له، خلاف من أهل العلم، يعني اللي بيذبح بالشمال الشيخ العثيمين يقوله على جنبها الأيسر يعني له، ورفع سلم أضعها على الأيسر لكونه يذبح باليمين، فلو كان واحد أشول بيذبح بالشمال فالشيخ يقول: لا بأس يضجعها على جنبها الايه؟ الأيمن. على أي الأحوال أما الشاة فيضجعها على جنبها الأيسر ويضع رجله على صفحة عنقها ثم يذبحها، ويذبحها على اسم الله مكبرا، يقول بسم الله والله أكبر. وفي حديث في سنده مقال: اللهم منك ولك، اللهم عن فلان وآل بيته. وينبغي أن يحد السكين، وأن يحدها بعيدا عن الحيوان لئلا يؤذيه بذلك، وألا يذبح واحدة والأخرى تنظر إليها، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فليرون بتوع الرفق بالحيوان هديا أكمل من هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. آكلوا لحوم البشر مصاص الدماء، الله السلامة. فالمقصود أنه يحد الشفرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وأما البدن فإنها تنحر قائمة معقولة يدها اليسرى، البدن تنحر ولا تذبح، تنحر قائمة معقولة يدها اليسرى كما هي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والأفضل له أن يباشر الذبح بنفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح الكبشين بنفسه، وضحى بالكبش بنفسه الذي يطأ في سواد ويبرك في سواد ويمشي في سواد صلى الله عليه وسلم. الأفضل أن يباشر الذبح بنفسه، هذا كناية عن ثمنه ووفور لحمه. أيضا الله تعالى أعلم، أيضا هل يجوز أن يوكل من يذبح عنه. نعم يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ساق في حجة الوداع 100 بدنة، فذبح منهن 63 بيده ودفع باقيها إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فكمل ذبحها، فدل هذا على جواز التوكيل في الإيه؟ في الذبح. من لا يحسن يذبح أو ما عنده وقت أو قلبه ضعيف لا يتحمل الذبح فإنه يوكل من يذبح، ولكن استحب له مع ذلك أن يشهدها تعظيما لشعائر الله عز وجل، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هل لأحد أي سؤال متعلق بالأضاحي؟ هذا يسأل عن كسر رجلها قبل ذبحها، ولماذا يكسر رجلها؟ بعد ما يذبحها ولا قبل أن يذبحها؟ ها؟ قبل؟ لا لا لا، الظاهر الله أعلم أنه من تعذيبها، إنما يذبحها، ما نقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يذبحها كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. والتسمية على الذبح واجبة في أصح أقوال أهل العلم، بل ولا تسقط بالنسيان على الراجح.